تسامى بالعقول بالكمال قد تحلى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الكتاب الكريم تحت كل آية سر، وتحت كل تركيب إعجاز، وكلما جدد الإنسان قراءته لهذا الكتاب وجد أنه يزداد به بصيرة ومعرفة، خاصة مع التدبر. هذه السورة العظيمة التي هي محل حديثنا في هذا المجلس المبارك هي سورة الحشر، وهذا هو اسمها في المصاحف وكتب السنة، وجاء ذلك في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشروعية قراءة آخر ثلاث آيات منها، ولكنه ضعيف، وبذلك سماها السلف. وقد سماها ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري بسورة بني النضير، وهو اسم لواحدة من قبائل اليهود التي كانت موجودة في المدينة، والتي بسببها نزلت هذه السورة. ولذلك سأله سعيد بن جبير فقال له سورة الحشر، قال له ابن عباس قل سورة بني النضير. وهذا لا يعني أن ابن عباس ينفي أن يكون اسمها سورة الحشر، ولكنه يثبت الاسمين معا. وهي 24 آية باتفاق العلماء، وهي أيضا مدنية باتفاقهم. سورة عجيبة عظيمة كسائر هذا الكتاب، تستفتح كسائر المسبحات أيضا بسبح لله. إذن تبدأ بالتسبيح ولكن بصيغة الماضي سبح، ولعل اختيار الماضي هنا لأن السورة تتكلم عن أمر مضى وانقضى وحدث، وهو نصر الله تعالى للمؤمنين وهزيمة بني النضير اليهود المحاربين، فهي تتكلم عن نعمة وقعت وانتهت، ولهذا بدأت بالتسبيح. وقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وكأن هنا إشارة إلى جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمن جند الله تعالى ما في السماوات وما في الأرض، ومن ذلك الملائكة، ومن ذلك النواميس الكونية، فهي من جند الله سبحانه وهي تسبحه. وما في الأرض أيضا يسبحون الله. وفي بعض السور يقول سبح لله ما في السماوات والأرض، كما في سورة الحديد مثلا، لكن هنا لا، قال ما في السماوات وما في الأرض، لأن الحديث عن نعمة أرضية وقعت في المدينة المنورة ورآها الناس وشاركوا فيها أيضا كما سوف يأتي بعض المشاركة، فناسب أن يكرر الاسم الموصول فيقول ما في السماوات وما في الأرض، عناية وحفاوة بالأرض وما فيها ومن فيها. قال وهو العزيز الحكيم، والعزيز الحكيم تتكرر حتى في السورة ذاتها، بدأت بقوله وهو العزيز الحكيم، وخدمت أيضا بقوله وهو العزيز الحكيم. فالعزة واضحة هنا بالانتصار والغلبة والتمكين لجنده المؤمنين، فهذا معنى بالقوة التي تمكن منها المؤمنون شيئا فشيئا، بعد أن كانوا يعذبون ويقتلون بمكة هم الآن يملكون أقوى قوة في جزيرة العرب. وأما الحكيم ففيه إشارة إلى حكمته سبحانه فيما يصنع وتدبير الأمور والتدرج والتوقيت، توقيت الأشياء، فهذا من الحكمة. لعل من الجميل هنا أيضا في قول العزيز الحكيم الإشارة إلى أهمية وجود القوة وأهمية وجود العقل والفهم والحكمة في استخدامها. المؤمنون هنا أمام معركة عسكرية ومعركة حاسمة، ومع ذلك سوف تلاحظ أنهم ما استخدموا السلاح إلا قليلا، وإنما استخدموا الصبر والذكاء وحسن التدبير، واستخدموا معنى آخر أخلاقيا عظيما، وهو معنى الصدق والوضوح وتجنب الغش أو الغدر، فتحقق لهم في نهاية الأمر الانتصار. ومن هنا قال وهو العزيز الحكيم، إذن هناك العزة، هناك القوة، وهناك الحكمة. وكان هذا تعليم للمؤمنين، لأن الله بأسماء الحسنى يعلمنا التخلق بالأخلاق الفاضلة، يعلمنا أن نكون أعزاء أقوياء، ويعلمنا أن نكون حكماء، وأن القوة من غير حكمة ترتد على صاحبها، وأن الحكمة أيضا من غير قوة قد تكون ذلا وهوانا. ولهذا قال هو الذي، هذا الذي تسبحه السماوات والأرض جل وتعالى، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. الذين كفروا من أهل الكتاب جمع لهم صفتين، الصفة الأولى الكفر، لأنهم كفروا بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وأنكروا رسالته. وسماهم من أهل الكتاب لأنهم كانوا أهل كتاب قبل ذلك وهو التوراة، فهم يهود من اليهود. قال أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، أخرج هؤلاء، والمقصود فئة منهم، وإلا فقد خرج قبلهم بنو قينقاع، وسوف يحدث لبني قريظة بعدهم ما يحدث، لكن هو هنا يتكلم عن فئة منهم وهم بنو النضير. قال أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم التي سكنوا فيها، وهي كانت بالمدينة المنورة. وهذه القبائل اليهودية خاصة بنو النضير وبنو قريظة كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يذهبوا من فلسطين إلى مقاتلة العمليق، يعني أجدادهم، فلم يحسنوا قتالهم ولم يصدقوا في القتال، ووقع لهم نوع من الارتباك. في هذه الأثناء مات موسى عليه الصلاة والسلام، فرجعوا إلى مناطقهم في أريحة وما حولها. فلما رجعوا قال لهم أقوامهم أنتم يعني قد خذلتمونا ولم تقوموا بما أوجب الله عليكم، فلا تدخلوا ديارنا، فردوهم. فرجعوا واستقروا في جزيرة العرب، وجدوا مكانا مناسبا لهم في الجزيرة، حيث تحولوا إلى مزارعين كبار وأصحاب قطاعات ضخمة وقرى، وتحولوا وأيضا حصون هائلة مشيدة. كان هنا بنو النضير عندهم 6 حصون معروفة ضخمة جدا يمتنعون بها، وتحولوا إلى تجار أيضا يملكون التجارة، وإلى مرجعية ثقافية وعلمية في البلد، حيث كان هناك فراغ معرفي وثقافي وديني في أوساط هؤلاء الوثنيين، فوجدوا مستقر لهم في تلك المناطق. وكان منهم كبار وسادة مشاهير من أمثال حيي بن أخطب، وكان من زعمائهم، وهو والد صفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أمثال السموة لبن عدياء، وهو مشهور أيضا في قصة الوفاء. بعض الناس يحاول أن ينفي عنه هذه القصة، ولا أرى مدعاة لذلك، لأن هؤلاء بشر، لا يبعد أن يوجد في أحد أو أفراد منهم جوانب من الخير أو الخلق. لما قال له الملك الهمام يعني إما أن تعطيني السلاح الذي ائتمنت عليه، وإما أن أقتل ولدك، وقد أمسك بولده، فانتظر قليلا ثم قال افعل ما شئت، لا يمكن أن أسلمك السلاح أو أخون. وهذا ما سجله أعتقد النابغة في قوله، المهم يقول ذكر أبيات بناء الشعر يعني يشير فيها إلى هذا المعنى، وأنه يعني قال له الملك، طاف الهمام به الملك الهمام في جحفل كسواد الليل جراري وأحاط به، وقال غدر وثكل أنت بينهما، إما أن تغدر وتعطيني السلاح أو أقتل ولدك فتصاب بالثكل والحزن، فاختر وما فيهما فخر لمختارك، كلاهما شر يعني وإن في الشر خيارا. فطاف غير بعيد ثم قال له اقتل أسيرك إني مانع جاري، اقتل هذا الولد، وقتله فعلا. فكان مضرب المثل في الوفاء. وغيرهم كثير من سادة هؤلاء الناس، من سادة اليهود. فهذه أصل قصة مجيء تلك الطوائف إلى المدينة المنورة وإلى جزيرة العرب، وبعضهم كانوا بخيبر أيضا، وبعضهم كانوا بتيماء كما هو معروف، لكن كان جمهورهم بالمدينة المنورة. أخرجهم الله تعالى من ديارهم لأول الحشر. وكأن اللام هنا هي لام التوقيت، يعني لوقت أو في وقت أو عند أول الحشر. والحشر معناه هو الجمع، الحشر هنا ليس الحشر حشر القيامة والله أعلم، وإنما الجمع دائما يسمى كما قالوا وأرسل في العون في المدائن حاشرين، فالحشر هو الجمع. وهنا الله سبحانه وتعالى أخرجهم من ديارهم لأول الحشر. بعضهم قالوا أخرجهم يعني لأول مرة، لأن بني النضير لم يقع عليهم جلاء وإخراج قبل ذلك. وبعضهم قالوا أخرجهم من ديارهم لأول الحشر من المدينة، ثم عمر رضي الله عنه فنى ذلك فأخرج بقيتهم من خيبر إلى الشام. وقيل لأول الحشر يعني لمنطقة الحشر وهي بلاد الشام. والقول الرابع في هذه المسألة أن ذلك أول الحشر ويتلوه حشر آخر وهو ما قبل القيامة، حيث النار التي تحشر الناس وتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ولا مانع من إرادة هذه المعنى، هذه المعاني كلها، أن الله تعالى أخرجهم وهم كانوا أعزة ولأول مرة يقع عليهم إخراج وتتالى عليهم النفي بعد ذلك، وأخرجهم إلى منطقة الشام. بل وقع في ذهني أن ضمن هذا السياق المعنى الجميل أن ذلك حشر اليهود في فلسطين التي هم يتجمعون إليها الآن، فإن خروج هؤلاء من جزيرة العرب هو مؤذن ببداية بطيئة وطويلة لتنادي وتجمع اليهود من كل مكان في الأرض إلى هذه المنطقة التي أذن الله لحكمة يعلمها أن يتجمعوا فيها، وهي فلسطين التي تتعرض لاحتلالهم الآن. فيكون معنى قوله لأول الحشر يعني لبداية تنادي وتجمع وحشر اليهود، سواء كانوا مكرهين بسبب ما يقع عليهم من الاضطهاد، والاضطهاد الذي غالبا ما يقع بسبب طريقتهم في الغدر والمكر والخداع والحيلة وعدم الوفاء بالعهود، كما قال ربنا سبحانه أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا معنى لطيف وجميل ومناسب للسياق وللواقع المشهود الذي نراه الآن في تنادي اليهود من كل مكان إلى أرض فلسطين. قال لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، أنتم أيها المسلمون لم تكونوا تظنون أن يخرجوا. لماذا؟ لأنهم متمكنون، والمسلمون أهل المدينة ولدوا وهم يشاهدون اليهود بقصورهم وقلاعهم وحصونهم، والمسلمون من أهل مكة هاجروا إلى المدينة واليهود فيها وهم أصحاب عراقة ونفوذ، فكان من المستبعد أن يخرجوا. مثل ما لو تحدثنا الآن عن قضية انهيار دولة إسرائيل، الكثيرون سيعتبرون هذا ضربا من المحال والاستبعاد، لأن طبيعة النفوس أنها تستغرب وتستبعد ما ولدت ونشأت واستقرت عليه، ويصعب عليها تصوره. الله تعالى هنا قال ما ظننتم أن يخرجوا من بيوتهم وقلاعهم بهذه الصورة وهذه الطريقة، أنتم أيها المؤمنون، مع إيمانهم بوعد الله سبحانه وتعالى، لكن طبيعة النفوس في الاستبعاد، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هم أيضا ما ظنوا أن يخرجوا، بل ظنوا أن حصونهم تمنعهم، وهي ستة حصون مشهورة وضخمة وقلاع هائلة ومنيعة أعدت للحرب، فهم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وهذا في نوع من السخرية بهم، يعني ليست حصونهم من تمنعهم من المسلمين أو تمنعهم من العدو، تمنعهم من الله عز وجل. ومن الذي يستطيع أن يمتنع من ربه، كما قال حسان فيما أظن زعمت سخينة أن تحارب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهم ظنوا أن حصونهم تمنعهم، وقال هنا لم يقل وظنوا أن حصونهم تمنعهم، قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، فكأنهم هم في مقام الكبير الذي يشار إليه ويتحدث عنه، وأن هذه الحصون المنيعة تحيط بهم وتحميهم من الله. قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وهؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة وهم 3 قبائل كما أشرت، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نظم العلاقة في المدينة مع أهلها وعقد معهم العقود والعهود والمواثيق أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ويشتركون في السراء والضراء وفي الدفاع عن المدينة، وبينهم قدر من الوفاء والالتزام إلى غير ذلك من الشروط المعروفة في الوثيقة النبوية. هم بدأوا يغدرون ويخلفون، فبعد وقعة بدر غدر بنو قريظة فوقع لهم ما وقع وطردوا، غدر بنو قينقاع فوقع لهم ما وقع وطردوا. بعد غزوة أحد وجود هزيمة للمسلمين، بدأ هؤلاء الناس وهم بنو النضير بدأوا أيضا يتحرشون بالمسلمين ويحاولون نقض العهود، وهذا دأبهم وديدنهم كما نشاهده الآن. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني ممكن تأتي حكومة فتبرم اتفاقية وعهد في إسبانيا أو في كامب ديفيد أو في أي مكان في الأرض، ثم تأتي حكومة جديدة وتعتبر أنه هذا لأنها في حل منه. نبذه فريق منهم، فهؤلاء بنو النضير بدأوا بنقض العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن ذلك أنه ذهب كعب بن الأشرف زعيم من زعمائهم في 40 من سادتهم إلى مكة، وجلسوا مع قريش عند الكعبة، واتفقوا مع قريش أن يكونوا ردئا وعونا لقريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أن قوة النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين تزداد. وبعد هزيمة أحد تجددت آمالهم في القضاء على المسلمين، وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء. وأيضا لا يبعد أبدا أن يكون الخبر جاء بواسطة جهاز استخبارات قوي كان موجود يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار والأسرار بما يفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ وزيادة على ذلك كان كعب بن الأشرف يعني بلغت به الوقاحة أن يشبب، يعني يتغزل ببعض نساء المؤمنين ونساء الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول في ذلك الأشعار. فغدر العهد والميثاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لي بكعب بن الأشرف؟ فذهب إليه محمد بن مسلمة وأبو نائلة وجماعة من الكوماندوز، ورتبوا له ترتيب جيد، واستدرجوه من حصنه وقتلوه في ليلة الليلاء. وصح اليهود فأوقدوا النيران وبدأوا يبكون شجوهم على فقد زعيمهم. بعد ذلك أيضا حدثت حادثة أخرى، أن أحد الصحابة وهو عمرو بن أمية الضمري كان أسيرا وفك، وقدم إلى المدينة والتقى بأناس في الطريق، فناموا معه وظن أنهم من الأعداء والخصوم فقتلهم. ولما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قتلت قتيلين لأدينهما. كان بينهم بين المسلمين ميثاق وعهد وهم كفار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في الدية ويطلب منهم المساعدة فيها. قالوا: نعم يا أبا القاسم. وذهبوا يتآمرون وقالوا: لا تجدون محمد فرصة أحسن لكم من الآن، من منكم يأتي برحى ويلقيها عليه حتى يقتله ويموت ونرتاح منه. وأخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ولحقه أصحابه، وأعلن بعد ذلك الحرب عليهم. ومع خبر الوحي أيضا يبدو لي أن هناك خبرا تسرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهازه الاستخباري القوي، يعزز هذا المعنى أن هناك بيوتا من بني النضير لم يقع لها الجلاء، لم يجلوا ولم يخرجوا من بيوتهم بل تركوا. وبعدما خرج بنو النضير أعلنوا إسلامهم، 2 أو 3 أبيات رجال ونساء، مما يدل على أن هؤلاء الناس كانوا مسلمين داخل بني النضير، وكانوا يخبرون، هم الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. وقد جاء في ذلك بعض الروايات المتعددة في السيرة النبوية كما ذكرها ابن إسحاق وأشار إلى طرف منها القرطبي في تفسيره وغيرهم. فبعد ذلك لما بان منهم الغدر أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من بلادهم، طلب منهم الخروج، فقالوا: لن نخرج منها إلا على جثتنا ولو أننا قتلنا فيها. فبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتهيأوا لهم، فكان هذا هو خبر الغدر الذي حدث منهم. قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أمام المسلمين. قال الله سبحانه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أتاهم الله هذه ليست من آيات الأسماء والصفات في قوله فأتاهم الله، وإنما هي مثل قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد وغير ذلك من النصوص، لأن لفظ أتى يطلق على عدة معاني ليس فقط معنى جاء بنفسه، وإنما قد تطلق على معنى يعني أصابهم بسوء أو أرادهم أو غير ذلك من المقاصد. وها هنا السياق قوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني هزمهم الله من حيث لم يكونوا يتوقعون. وكما أن الله يرزق المؤمنين من حيث لا يحتسبون وينصر المؤمنين هنا من حيث لا يحتسبون لأنهم ما ظننتم أن يخرجوا، فكذلك هؤلاء القوم أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ما قال لم يحسبوا، قال لم يحتسبوا، بمعنى أن حساباتهم كانت ماذا؟ قوية ودقيقة وفيها إفراط في الحساب، ومع ذلك جعل الله حساباتهم هي السبب في هزيمتهم من حيث لم يحتسب. وهذا يتكرر، يعني لما هزم اليهود في لبنان أنا واحد من الناس الذين قالوا ربما لا يكرر اليهود مثل هذه المغامرة في غزة، وجدناهم يكررونها مرة أخرى بنفس الطريقة، وأثناء الحرب مع حساباتهم الضخمة كانوا يقولون هذه المرة لا يمكن أن ننكسر ولن نسمح بتكرار القصة الأخرى، ومع ذلك في النهاية يثبت أن حساباتهم خاطئة وينهزمون. فالأمر يتكرر سبحان الله إذا اعتمد الإنسان على قوته وقدرته الذاتية وحساباته الخاصة. هنا قال من حيث لم يحتسبوا، كيف أتاهم من حيث لم يحتسبوا؟ هم كانوا يستعدون في الشوارع حرب شوارع، كانوا يعدون العدة لحرب شوارع وطرق وكيف نبني وكيف نعمل، الله سبحانه وتعالى أتاهم من منطقة كانوا عنها غافلين وهي وقذف في قلوبهم الرعب. هذا الذي أتاهم الله تعالى من منطقة القلوب، الهزيمة ما نسميها الآن بالهزيمة النفسية. هذه الهزيمة النفسية لا ينفع معها وجود السلاح النووي وجود يعني الصواريخ والطائرات والقوى الضخمة. المسلمون لما فتحوا بني النضير وجدوا 360 سيفا ووجدوا 50 درعا و50 بيضة وألوانا من السلاح، وسيف أبي الحقيق الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة كان عندهم ترسانة ضخمة بقياس ذلك العصر وذلك المجتمع. ولهذا الله تعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وهنا قضية قذف كأنك أمام قذيفة، لأن المقام مقام حرب، ولذلك استخدم لفظ قذف الذي يدل على السرعة ويدل على القوة ويدل على الاجتياح، أنه ليس الرعب في زاوية في قلوبهم، هذا كان موجودا أصلا، وإنما الرعب في يجتاح كل قلوبهم لأنه قذيفة وصلت إلى قلوبهم. وقذف في قلوبهم الرعب، والرعب ليس الخوف وإنما هو أشد الخوف الذي ترتعد من فرائص الإنسان، ويصبح الإنسان غير قادر على أن يفكر بطريقة صحيحة، وإنما جل همه أن ينجو بنفسه. وقذف في قلوبهم الرعب، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى يعني في سورة المائدة في سورة التوبة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. فإذا كانت مسيرة شهر نصرته بالرعب، فما بالك بمسيرة بضعة أميال عن المدينة أن ينصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، كما أخبر ربه عز وجل وقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قال وقذف في قلوبهم الرعب، وهذا دليل على الجبن المتأصل فيهم، ولهذا قال يخربون بيوتهم بأيديهم. وهذا جرى مجرى المثل، كثيرا ما يستخدمه الناس في مناسبات شتى، فلان يخرب بيته بيده، أو الناس هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم. هذا من الإعجاز، إعجاز الله تعالى في فعله وإعجاز الله في قرآنه أيضا. يخربون بيوتهم بأيديهم، هذه القصور الضخمة التي شيدوها والبيوت التي يسكنونها أصبحوا يخربونها أو يخربونها، قراءتان يخربون أو يخربون بأيديهم. هذا أولا، كيف يخربون؟ لماذا يخربونها بأيديهم؟ أولا من باب الحسد، لأنه ما دام سنخرج يقولون ما في داعي أن ندعها للمسلمين مثل ما بنيناها يستفيدون منها، لابد أن نخربها عليهم، فكانوا يخربونها حسدا. ثانيا يخربونها لأنهم أحيانا يريدون أن يهربوا منها، فإذا حوصروا يعني نقبوا البيت وخرجوا إلى البيت الذي خلفه. ثالثا يخربونها، لأنه أحيانا يأخذون منها شيء حتى يسدون به بعض الطرق وبعض الشوارع، لأنهم كما قلت كانوا يستعدون لحرب مدن، حرب شوارع. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت القصة أذن لهم أن يخرجوا من البلد، أن يجلوا من البلد. قالوا إلى أين يا محمد؟ قال إلى الشام، وذهب بعضهم إلى أريحة، إلى أدرعات، وذهب بعضهم إلى خيبر أيضا كبني أبي الحقيق. فمن هنا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عائلة أو كل عائلتين منكم يأخذون حمل بعير، إلا السلاح والكراع لا يأخذون سلاح. ولذلك كان الواحد منهم يهدم الجدار على أساس يأخذ مثلا خشبة موجودة في الجدار، فصاروا يهدمون بيوتهم من أجل أن يحصلوا على هذه الأشياء، فأصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم. وهذا يعني مرده إلى الحكمة وحسن التدبير، أن قوة العدو أحيانا تصبح قوة عليه. ومثال ذلك ما حصل أيام الاتحاد السوفيتي، بعدما سقط الاتحاد السوفيتي أصبحت ترسانة الأسلحة النووية الموجودة عندهم عبئا على الدولة وعلى ميزانية الدولة، كيف يحفظونها؟ هذا أمر صعب من أيدي اللصوص، كيف يستطيعون أن يدمروها بدون أن تضر البشر؟ كيف يستطيعون أن يحافظوا عليها لئلا تتسرب الإشعاعات النووية؟ فتصبح القوة التي يفتخر بها الإنسان تصبح أحيانا وبالا عليه إذا الله سبحانه وتعالى أراد له النقص. ومن هنا قال يخربون بيوتهم بأيديهم، قال وأيدي المؤمنين، يعني ويخربون هم بيوتهم بأيدي المؤمنين، لأنهم هم السبب في كل ما جرى بنقض العهد والميثاق وباعتماد أسلوب الغدر والخدعة والحيلة. وكونهم أخربوها بأيدي المؤمنين أن المؤمنين أيضا كانوا يساهمون في إخراب بعض هذه البيوت. لماذا؟ من أجل مثلا إذا اقتضت مصلحة الحرب أن يقوم المسلمون بهدم هذا الجدار أو إزالة بعض هذه الآثار، فإن المسلمين كانوا يعملون ما تقتضيه أصول الحرب والقتال استعدادا للمعركة، فأصبح المسلمون يخربون بعض هذه البيوت، مع أنه من العادة أنه في الجيوش إذا انتصرت الجيوش تقوم بالتدمير والقتل والتحريق بل والاعتداء على الأعراض أحيانا، وهذا معروف في التاريخ. لكن فيما يتعلق بالمسلمين فهم كانوا خلقا آخر كما سوف يأتي الثناء عليهم في هذه الصورة، أقصد المسلمين الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لم ينقل عنهم أنهم اعتدوا على أحد أو تجاوزوا حدا أو ظلموا، ولهذا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كم تحت هذا المعنى من سر عظيم، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أصحاب البصائر والعقول، اعتبروا بما جرى، خذوا منه عبرة، والسعيد من وعظ أو اعتبر بغيره، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني هذه فيه عبرة للمؤمنين أن يسلكوا طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصدق والوفاء بالعهد والميثاق والحذر واليقظة وحسن التدبير وطول النفس والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيه أن لا يعتمد الإنسان على قوته، فانظر هذه القوة أنها لم تنفع أصحابها، وهذا يصلح في الجانب العسكري، أن لا يعتمد الإنسان على قوته وسلاحه، فإنه إذا أتي من حيث لم يحتسب بالهزيمة النفسية وإذا وقع الرعب في قلبه لا ينفعه سلاحه، وكما تقول العرب المنهزم لا يلوي على شيء، يعني لا يلتفت إلى شيء. وفيه عبرة لصاحب المال أن لا يعتبر بماله مهما كثر، فلا يغتر ولا يتعاظم ولا يقصر فيما أوجب الله عليه. وأنت ترى اليوم الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم، من هم ضحاياها؟ ليسوا فقط الفقراء والبسطاء والمساكين، بل ضحاياها البنوك الضخمة والمؤسسات الهائلة، مؤسسات السيارات، مؤسسات المال، مؤسسات النفط، الشركات الكبرى، رجال الأموال المليارديرات، هم ضحاياها. يوما بعد يوم تسمع أخبارا وقصصا وكلاما في الشرق والغرب عن تجميد حسابات وأصول وغير ذلك. فهذا فيه درس وعبرة أن لصاحب المال، فيه عبرة أيضا لصاحب العلم والدين، فإن هؤلاء القوم من أهل الكتاب، ومع ذلك لما أعرضوا ما نفعهم العلم الذي عندهم، وإنما أصبحوا أمثولة وأحدوثة للأمم.